الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. مساء معطر بالطاعة، ومرحبا بكم جميعا أيها المشاهدون والمشاهدات، وفي ليالي رمضان ومع هذا الشهر الذي يسرع، حتى كما قلت في اللقاء الماضي بات الحليم حيرانا ما هذا التسارع وما هذه حقيقة السرعة التي لا يستطيع الإنسان أن يلحق نفسه وهو يلحق رمضان. وطبعا نحن لن نسأل يوم القيامة لماذا تسارع رمضان، سنسأل يوم القيامة ماذا أودعتم رمضان. يعني مثل الذي الآن ختم القرآن أكثر من ختمة 4 5 6 7 8 وهو تصدق بما شاء الله وفطر، هذا ما يضره أن رمضان قد تسارع. من اللي دائما يقول رمضان مستعجل ورمضان دائما دائما لا نستطيع اللحاق به، هو الذي يشعر بأنه مقصر، ومع ذلك يا أخي ليس في يعني في برنامجه أن يتغير. لكن أبشركم أن العشر القادمات هي خير من الأواسط، كما أن الأواسط خير من الأوائل، ولذلك واصلوا. أحبتي في هذا اللقاء سأتحدث عن عنوان عجيب، قد يقول قائل ما له علاقة برمضان، أنا أتحدث روضة إيمانية وأنظر ماذا يحتاج الناس له وأتحدث عنه. السؤال: هل هناك للغنى أسباب؟ كيف أصبح ثريا؟ كيف أصبح غنيا؟ كيف أكون موسرا؟ هل أولئك الذين عندهم الملايين والمليارات خلق الله لهم عقول غير عقولنا؟ أنا سأتحدث من الجانب الشرعي، وسأعرج أحيانا على الجانب الآخر النفسي و تغيير العادات السلبية، لكني سأتحدث عن أسباب الغنى. كيف الإنسان يكون غنيا؟ وتسمعون كتب أو تقرؤون كتب تقول كيف تكون ثريا في 3 أيام، شيء خارج العقل. والبعض منهم يقول كيف تطور تجارتك، كيف تطلق المواهب، كيف تطلق العملاق، وخذ منها الكلام الطويل العريض. لكني أقول الله لما خلقنا وفي أرحام أمهاتنا كتب الأرزاق، انقضت الأرزاق، لكن انقضاؤها ما يعني أني أجلس وأقعد. أنا لا أدري هل الله جل وعلا كتبني غنيا أم فقيرا، يدي عليا أو يدي سفلى. لذلك ينبغي علي وعليك أن نسعى في طلب الرزق. قد يقول قائل يا شيخ أين الزهد؟ مفروض تكلمنا عن الزهد يا شيخ، وتكلمنا عن نترك لذة الدنيا وزهرة الدنيا ومتعة الدنيا، خلنا يا شيخ في قيامنا وصيامنا. أسألك سؤال: لو أنك بقيت فقيرا وأنا بقيت فقيرا وهذا بقي فقير، المسجد اللي تصلي فيه من اللي بانيه؟ الله يجزاك خير. المسجد اللي أنت تصلي فيه من الذي بناه؟ أيتام حيك الذي أنت فيه من الذي يرعاهم؟ أرامل الحي الذي بجوارك من الذي يكفلهم؟ إذن الغني في الإسلام أو الغنى في الإسلام مقصود أن يكون من هذه الأمة أغنياء، حتى يرفعوا العنت والمشقة عن هذه الأمة. نعم المال غير مقصود لذاته في الإسلام، المال مقصود لأن يكون جسر لي إلى جنات النعيم، إلى رضوان الله. نعم المال الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم في يد العبد الصالح. وهنا سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا؟ ايش رايكم؟ البعض منا يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدق انه كان فقير. لا والله ما كان فقير. كيف يكون فقيرا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يعطي عطية واحدة، ابل بين جبلين وغنم بين جبلين، يعني مئات، وكيف يكون فقيرا عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال الله في القرآن أن له خمس الغنيمة والفيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. عنده خير، لكن الحبيب كان لا يمسك، لأنه يعلم أن الدنيا فانية، فكان يرسلها إلى الآخرة، وحتى يربي الأمة على أن المال مال الله، وأن الذي استقرضه هو الله، والذي اشتراه هو الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن ما يصح أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، بل إنك هناك أنبياء. إبراهيم عليه السلام كان غنيا، كان له من الغنم، وكان أبو الضيفان، كان يكنى بأبي الضيفان من كثرة ما يضيف، جاء ثلاثة وهم ملائكة، وما كان يعلم أنهم ملائكة، فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنيذ، ذابح عجل الثلاثة. طبعا ما تقول لنا بيرمي الباقي، لا، هو سيطعم قومه، كان غنيا. أيوب عليه السلام، أيوب اللي نتحدث عنه، وهو من الأئمة، أئمة الصبر في هذا العالم كله، وهو نبي من أنبياء الله، الله بعد أن شفاه أتاه أهله ومثله معهم، وفتح عليه الخزائن، فكان غني، له قصور وله خيل وله. وسليمان عليه الصلاة والسلام، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن الغنى مو بعيب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. ما هي اليد العليا؟ اليد المنفقة، واليد السفلى هي التي تأخذ. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الفلوس والعقارات والخير، يتصدقون ولا نتصدق، لهم فضول من أموال. فدلهم الحبيب على التسبيح والتهليل والتحميد، التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة. فلما علم الأغنياء ذكروا الله، فلما قال الفقراء: يا رسول الله، عرف إخواننا أهل الدثور، يعني أهل الفلوس، عرفوا أيضا الأذكار التي بعد الصلاة، فصاروا يذكرون الله بها، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم من مشروع في الأمة كبير، مدرسة، معهد، مسجد، دار رعاية أيتام، كفالة فقراء، قام عليه من؟ أغنياء المسلمين. إذا كان العابد ذاك جالس في مسجده يصلي وجزاه الله خيرا، ينقذ نفسه هو وحده من النار، لكن صاحب المال لربما بنى مسجدا في حي ليس به، فكان السجد الركع فيه مئات بسبب غني واحد. كم من شاب، شابة، شاب، شابة، بنات وأبناء، جاء غني وقال: أزوج مئة منهم، فزوج مئة رجل إلى امرأة، إلى مئة امرأة، فأعف للأمة مئة بماله. لذلك أنا أقول ينبغي للإنسان أن تكون يده العليا، يسعى، يبذل السبب، وقد يوفق وقد لا يوفق، لكن بذل الإنسان السبب لأجل الغنى حتى يصل إلى رضا الله بنعمة الله، هذا أمر مطلوب. وحتى لا نطيل الكلام، نجي نسأل سؤال: ما الذي يجعلني غير غنيا؟ هل هناك أسباب شرعية إذا توفرت في الإنسان رحل الغنى عنه؟ نعم، في أسباب. أحيانا نحن من يجني على أنفسنا، نجني على أنفسنا بأسباب، نصير الغير أغنياء عقوبة من الله علينا. أعطيك مثال: أول سبب يجعلك فقير أو المال الذي عندك ما في بركة، أن تكون قاطع رحم، أن تكون قاطع رحم. إذن نضع عنوان: الذنب يرحل الغنى عن حياة الإنسان، يبعده. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرء ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ذنب واحد يحرمك الرزق. طيب إذا عندك 20 ذنب، بنيت جدارا دونك ودون الغنى. بعضهم الآن تجده يريد التجارة، ينام عن صلاة الفجر وينطلق للوظيفة، يا أبو الشباب وأنت أختي المؤمنة وين رايحين؟ أنت غايب عن الرزاق ورايح تطلب الرزق؟ طيب يا أخي حضر عند الرزاق أولا واسجد له واركع وقل يا رب يا رب، ثم انطلق في مناكبها واسع في مناكبها كما أمر الله أن نسعى في مناكبها، لأنه جعل الأرض ذلولا لنا لنسعى لنطلب الرزق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أخي رح بع واشتروا رح، لكن بعد إيش؟ بعد أن صليت قضيت الصلاة. لذلك الذنب يحرمك من المال. تحب الفلوس، تحب المجوهرات، المرأة، يحب الإنسان العقار والمال. نعم التجار اللي تراهم تجار ليس كلهم سعداء، لكن كثير منهم سعداء. من السعداء منهم؟ اللي كان ينفقه آناء الليل وآناء النهار. بل والله إننا أمرنا أن نحسد. نعم نحسد من يا شيخ؟ الحسد حرام؟ لا، في حسد من نوع الغبطة، أن تتمنى مثل مال أخيك، مو بتتمنى زوال نعمته. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فهو ينفقه. يعني واحد ينفق، هذا يا شيخ باني مساجد، باني دور، يكفل أيتام، يزوج فقراء، يحفر آبار، يبني مستشفيات، يبني معاهد، مصانع للمسلمين، يبني تجارة بلده واقتصاد وطنه، ورجل ما شاء الله. هذا نغبطه، هذا الحسد الذي هو الغبطة، لأن الفقر ما فيه غبطة. بل إن عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه استعاذ بالله من الفقر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لذلك إذن الذنوب، أنت الآن ركز معي أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، كم ذنب أذنبته وهذه الذنوب تجمعت عليك فحرمتك الرزق؟ القرار الذي ينبغي أن نتخذه الآن هو التوبة، ليتوب الغفار علينا التواب ولكي يرزقنا. ولذلك بعض عباد الله لماذا ما رزقه الله؟ لعل الله أحبه فما رزقه، لأنه يعلم بأنه بدون فلوس ضايع، بدون مال ضايع، صلاة خربانة وأذنه فاسدة وقلبه ممتلئ. طيب لو جاء المال معه زاد فسادا. إن من عبادي من لا يصلحهم إلا الفقر، وكذلك في الحديث: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. فأصلح الحال مع الله، واعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا ما أعطاك منها مهم معنى ذلك أنه لا يريد إعطائك لأن خزائنه ستنقص، لا، حاشا ربي، الله جواد، الله كريم، الله منان، الله واسع، الله جل وعلا لو اجتمعت الخلائق جميعا على أن يطلبوه كل واحد في الصعيد واحد، اجتمعت 6 مليار 7 مليار موجودين الآن على كوكب الأرض، لو اجتمعوا جميعا وكل واحد ذكر المستحيل من الأمنيات وطلب الطلبات اللي لا يمكن يتصورها أحد، أنا أبي 1000 قصر وأبي 1000 منجم ذهب وأريد، وأعطى الله كل واحد أمنياته، ما نقص ذلك مما عند ربي شيئا، إلا إذا كان المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر تنقص البحر؟ لا. لذلك أنا أقول أيها الأحبة، إذا أحد أكبر أسباب أننا لا نرزق الذنوب. وتأملوا في أن آدم عليه السلام كان في الجنة، وخلقت حواء عليها السلام من ضلعه، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما أذنبوا ذنبا واحدا أكلوا من الشجرة ذهبت عنهم نعمة اللباس العري، ثم باتا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ثم أهبطا إلى الأرض. إذا ذنب واحد سبب هذا كله، أنت عندك كم ذنب وأنا كم عندي من ذنب، ولذلك إذا قيل يقول واحد الشيخ فلان عنده سيارة جديدة وقصر وفيلا وعنده محلات وعقارات ويبدأ يعدد، أن تذكر نعم الله على فلان، لكن يا أخي ما تدري أنت ما الذنب الذي أتاك بالحاجة والفقر أحيانا؟ أتدري لماذا؟ لربما هناك ذنب تهاونت به، وقد ذكرت في البداية مثل قطيعة الرحم، مع قطيعة الرحم لا يمكن أن يكون هناك غنى. ليه؟ لأن الله لعن قاطع الرحم، فإذا لعنه ربي كيف يكون غنيا؟ حتى لو أعطى الله قاطع الرحم من الدنيا فإن الله يعطيه ليشقيه، يعطيه مال ويسلط المال عليه، يعطيه الولد ويسلط الولد عليه، يعطيه زوجة ويسلطها عليه. لماذا؟ لأن الله قال للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا ذنب واحد. فإذا كان الواحد صلاته يعبث بها، يسمع الحرام، يتكلم بالحرام، ينام عن الصلاة المفروضة، ها، وعينه تزني وانت ماشي، وذنوب كثيرة، ويغتاب وينم ويكذب، يا شيخ واحدة من هذه قد تحرمك من الرزق، واحدة منها قد تحرمك من الرزق، فكيف بمن تجتمع عليه هذه كلها؟ لذلك أنا أقول للأحبة، لي أولا ثم لكم، أكبر سبب يحرم الرزق معصية الله، تحرمك بركة الرزق. فيا عبد الله كن حريصا على أن لا تذنب، ما تقدر، لا لازم تذنب، لكن ماذا نفعل؟ إذا أذنبت فسارع إلى التوبة، فر إلى الله فرارا. السبب الثاني من أسباب أنك من تبغني بعد معصية الله العجز والكسل، وقد استعاذ الحبيب صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وتصدقون يا أحبابي بعضنا الآن يبغى السماء كما قال عمر، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يبغى السماء تمطر ذهب وفضة، خذ الجامعة خذ الثانوية، ثم يريد بعد ذلك مع هذا توقف عن السعي، لابد تسعى. والبعض منا عاجز والبعض منا كسلان. الكسل ما هو؟ هو عدم الإرادة، قم من اذهب، قال يا شيخ والله يا شيخ أنا تعبت، ولذلك تلقاه ما شاء الله أكل شرب نائم، استراحات جلسات مقاهي، ضحك ورق. يا حبيبنا الله يحفظك، ستصدق هذول اللي بنوا امبراطوريات بعد توفيق الله لهم مالية، أحد أسباب يذكرون في شبابهم أن النوم لا يذوقونه كانوا إلا لماما، كانوا ينامون قليلا، يأكلون قليلا، يسعون، يتغربون، يذهبون. لذلك الكسل عدو. حتى الكسل في ماذا؟ الكسل في رمضان، الآن نايم، قام المغرب نفسه سيئة، أكل شرب ثقل، قم صل ما قام يصلي، لما خف الطعام صلوا الناس، خرج للملاعب وراح للاستراحات وراح، كسلان ما عنده إرادة. والعجز ما هو العجز؟ العجز هو عدم وجود القدرة، لأن الكسل إذا تراكم أورث العجز. ولذلك الواحد اللي يشوف يقول أنا ما والله ما قريت قرآن من أول الشهر، ولذلك ما يمدي أختم. يا أخي اقرأ لو الفاتحة فقط، الله يعطي الأجر على الحروف. لا طيب صلاة التراويح، قال والله أنا فاتتني الركعة الأولى، خلاص. العجز هذا سببه عدم الإرادة الأولى، الكسل الذي هو في الحياة، وبعضنا كسلان عنده إعاقة في همته، إعاقة في اندفاعه إلى العمل. إذن كان الحبيب يستعيذ بالله من العجز والكسل، لأن العجز والكسل داء وبيل سرطاني للإنجاز والتفوق في الدين والدنيا، ولولا الكسل ما صار بعضنا الآن يستمع يقول والله فلان يا شيخ ختم 5 ختمات، طيب وانت لماذا لم تختم؟ فلان ما شاء الله يتصدق كل يوم، يوزع كرتون ماء وكرتون تمر، ويزور مريض، ويصلي على جنازة، ويطعم صائم، ويصلح بين الناس، ويقرأ 3 أجزاء كل يوم، ويتصل على رحم من أرحامه، ويهدي كل يوم مسواك أو مسواكين عود الأراك. يا أخي حياة هذا عجيبة. وفي النهاية ترى منفق 1000 ريال يمكن في الشهر كله، لكنه مبارك في كل طريق. الفرق بينك وبينه، والفرق هو أنه عوفي من داء العجز والكسل وأنت قد أصبت به. وأكبر مداخل الشيطان على إقعاد الإنسان من أن يقوم بالطاعة هو أن يصاب بهذا الداء الوبيل، العجز والكسل. أيضا من أسباب التي تسبب، تمنع الإنسان من الرزق، قلنا الذنب يصيبه، الثالث العجز، الثاني العجز، الثالث الكسل، الرابع الجهل، الجهل بعواقب الأمور. اللي يدمن في شبابه الراحة، متى يلقى الراحة يا حبيبنا؟ اللي وانت شاب الآن تدور الراحة وتدور المكيف والبطانية والوسادة، متى تتعب يا حبيبنا؟ إذا صار عمرك 40 50. ولذلك بعض القاعدين أصحاب الهمم الكسيحة، سبب ذلك أنه في شبابه، أصيب بأعظم سرطان. حتى قيل لنا في دراسة من الدراسات في أظن هونغ كونغ وغيرها، أن الذي يقتلهم الكسل من أمراض الوهن والكسل أكثر من يقتل شارب الدخان. الدخان حرام والكسل حرام، والكسل حرام. ولذلك يا أخي الحبيب لا يقتلك الوهن هذا. ولذلك من أعجب وأجمل أسباب أنك تترك الكسل عنك أن يكون المجموعة والفريق التي تجلس معهم من أصحاب الهمم العالية. بعضهم لو قال والله أنا مقدم على وظيفة، بروح أبيع لي كذا، بشتري كذا، أنا بروح أخذ خبرة، أنا ما أبغى مال الآن الفترة هذه، ما أبغى مال، أبغى خبرة، أنا أريد أن أكون مصورا محترفا، أنا أريد أن أكون مفاوضا محترفا، أنا أريد أن أكون، تجد أنه ما شاء الله حتى لو في بداية حياتي ما كسبت مالا إنما أكسب خبرة. جاء واحد قاعد قال يا شيخ اجلس اجلس، صلح شاي وصلح لك نصف مندي، أو جيب لك نصف دجاجة حتى ليت التيس، التيس غالي، لا خلينا في الدجاج زين، وكلك خب ربع مندي ولا ها، واجلس يا أخي ترى ما في أمل، ما في فرصة، ما في فرص. لا والله في فرص، إلا على القاعدين العاجزين الكسلانين اللي مثلك. الجهل بعواقب الأمور، تجد أن واحداً اثنين يتخرجون من مدرسة واحدة، وتجد هذا امتياز وهذا تقدير جيد، بعد 5 سنوات أبو جيد هذا موظف صاحب الامتياز رجل أمن في شركته، اللهم صلي على محمد. كيف يا صاحب جيد يوظف هذا؟ إيه هذا ما عن هذا عنده لا سقف للأمنيات، لأنها عند رب الأرض والسماوات، عنده همة. هذا الكسيح الذي فقط ارتضى أن يكون عنده قرطاسة مختومة مكتوب قد نجح في اختبارات الثانوية العامة والجامعة، هذه ماتوا، هذه العلم، العلم أنا رفعت الجهل عن نفسي، لكن هذه لا تعطيني جلدا على الحياة. ومن الأسباب عدم الصبر، وداخل في العجز والكسل عدم الصبر. والله إنك تعجب إذا تسأل في مقابلات مع بعض رجال الأعمال، يقول كنت أعمل غاسلا للصحون في مطعم، وآخر يقول كنت أركن السيارات في المواقف العامة بجوار المطعم الذي كنت أعمل فيه، والثالث يقول كنت رجل أمن. أنا أعرف رجل كان على كلية من الكليات حارسا ومع المتوسط، وبعد سنوات رئيس قسم في الكلية التي كان يرأس أو يحرس بابها، صار رئيس قسم، أستاذ دكتور. والله لو سمع هذا الرجل قصص القاعدين ما نبقى إليها الخاسرين زين، اللي عندهم إعاقة نفسية، إعاقة في الهمة، والله ما يفعل. لذلك من القصص الجميلة خذوا قصة، يقولون أن رجلا فيه نوم كسلان لكن ذكي جدا، دخل في قاعة الدرس وجلس في آخر طاولة وحط رأسه ونام، ودخل أحد علماء الرياضيات دكتور في الجامعة تخصص رياضيات، فلما انتهت المحاضرة كان هذا نايم طيلة الفترة، فلما انتهى قام، إذا الطلاب رحلوا وإذا الدكتور غير موجود وإذا موجود ثلاث مسائل رياضية على طاولة على لوحة السبورة، فنظر إليها أخرج قلمه سجل المسائل ذهب للبيت، جاء المحاضرة الجاية جاء الدكتور قال والله أنا وجدت ثلاث مسائل أظنها الواجب، حليت ثنتين وباقي واحدة ما قدرت أحلها، قال هذه أنا ذكرتها هذه المسائل عجز علماء الرياضيات في العالم كله أن يحلوها وأنت حليتها، ليه حلها؟ لأنه لو قال له الدكتور ترى ما قدروا يحلونها قعد، لكن حاول فكر جرب اختبر غير كرر المحاولة فوصل إلى أن حلها. أنت لا تسمع القاعدين ولا للمخذلين إذا أردت أن تكون غنيا. ننتقل بعد ذلك بعد إذنكم أنا أصل إلى ما هي الخطوات التي الخطوات الشرعية التي توصلك إلى الغنى. أول سبب الدعاء، الدعاء ومنه اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل. الدعاء صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد ووجد أحد الصحابة أقعده الهم والدين ولعلها أبو أمامة رضي الله عنه من الهم، طيب أنت مهموم مديون، طيب تجلس جالس في المسجد وش تسوي؟ تدعو أدعو وانطلق، ليس أدعو وأنت جالس، أبذل السبب. فأوصاه الحبيب على دعاء وأن يخرج لطلب الرزق. ما هو الدعاء؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وأن تدعو اللهم أني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت، أكثر من الدعاء وأنت موقن بالإجابة. طيب أنا دعوت 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 ولا ما أعطاني الله جل وعلا، متأكد ما فيه ذنوب تمنع الرزق؟ والله أتبت إلى الله وإن شاء الله. إذا دعوت وبذلت السبب والسبب وبعد السبب وغيرت المجال وكررت المحاولة وما رزقت، فاعلم أن الله أراد لك خيرا، علم أن الغنى قد يفسدك فأبقاك على حالك الذي أنت عليه، لكن عندك سعادة. كيف سعادة وأنا من يبغني؟ سعادة لأنك تعمل، العمل مجرد العمل نعمة، مجرد العمل أحد أسباب ذهاب الاكتئاب والحزن والضيق. حبتي القاعد هو المكتئب، أنت لو تطلع تروح وتجي وترجع بخمسة ريال في جيبك حسيت خروجك سلامك على الناس دعاء الناس لك. أحدهم أقول له يا شيخ كم تكسب؟ قال والله أحيانا خسران، لكن أنا أضع المواد اللي أبيعها سواء خضار أو أي أمر أضعها سم سلام عليكم الله يرحم والديك جزاك الله خير. هذه المداولات يقول أعطتني خبرة في الحديث في المفاوضات في الابتسامة في وجوه الناس في السلام عليهم في استقبال دعائهم، هذه أزال عني حجر الاكتئاب أن أبقى وحيدا في بيتي أطحن الهم طحنا. إذن الدعاء، ومن الدعاء الاستغفار، هذا السبب الثاني. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار، وهذا له علاقة بالذنوب. لاحظ الذنب يمنع الرزق والاستغفار يجلبه، الذنب يمنع الرزق والاستغفار يجلبه. وما دامت مساحات، المساحات تعرفون إذا نزل مطر لازم تشغل المساحات على الزجاج حتى ترى أمامك وإلا ستتوقف، بما أن في ذنوب وتشتغل بالمساحات الاستغفار سترى الطريق وسينزل الرزق بإذن الله. الاستغفار يجلب لك من حيث لا تحتسب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وفي رواية ورزقه من حيث لا يحتسب. وبعضنا يقول أنا أستغفر عشان يجيني رزق، وتلك تقول أستغفر عشان أتزوج. لا، أنت استغفر لأنك عبد تذنب أستغفر، يعني يا رب اجعل بيني وبين ذنبي مغفرا سترا. المغفر في اللغة العربية اللي يلبسه العسكري، الخوذة هذه التي لو أتته ضربات من النبل أو السيف أو غيره ما تصل إلى رأسه سمي مغفرا. فكذلك قيل المستغفر هو الذي يريد أن يحميه الله من أثر ذنوبه، فتستره ربي ألا يصيبه أذاها ولا آثارها ولا أن يحرم الرزق بسببها. أستغفر الله، أنت إذا استغفرت جاءك الرزق، تزوجت رزقت بالولد، جاءتك جنات أنهار أبواب الرزق تنفتح لك، لكن قل أستغفر الله دون أن تعبد الله على المقايضة. بعض الناس يستغفر يقول تصدق يا شيخ أنا ليلة من أول رمضان إلى اليوم استغفرت 2000 استغفار وأنا أبغى سيارة ما جت السيارة. حبيبنا أنت تتعامل مع الله جل الله، تتعامل مع الله جل وعلا لأنك عبد، أنت عبد لهذا الرب. إذا استغفرت أعلنت أنك عبد والعبودية وأنه المعبود سبحانه. لذلك أن تستغفر لأنك تذنب، لو مرت عليك دقيقة دون أن تذكر الله تقول أستغفر الله كيف غفل قلبي عنها، لو سهوت في الصلاة أستغفر الله، ما تلاحظون أن نصلي وبعد أن ننتهي من الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أستغفر وأنا طالع من الصلاة. نعم، لأن لا بد يكون في الصلاة نقص. إذن الحياة إلزم الاستغفار فيها، وإذا لزمت الاستغفار وهو طلب العفو والستر والمغفرة والتجاوز والصفح من الله، كان من آثار مغفرة الله أن يفتح لك أبواب الرزق. والله جل وعلا يعلم اللي أنت تحتاجه. يقول أنا قلت استغفر الله أنا أحتاج زوجة أحتاج ولد أحتاج أنا عقيم أنا أحتاج تجارة أحتاج مال. الله عليم بذات الصدور، الله يعلم وهو الحكيم الذي يصلح حالك. الله جل وعلا يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أعطى وأغنى، لكن أنت حقق العبودية واترك الرزق، فالرزق قد قسم ليس في الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك إذا كان الموت يلحقك، ولا بد يوم الأيام الموت يصل إليك، فكما أنك تؤمن أن الموت حقيقة لا بد أن تدركها، فيجب أن تؤمن أن الرزق حقيقة لا بد أن تدركك. والله لن تموت إلا وقد استوفيت، وأنت استوفيت رزقك ولو شربة ماء. لا يوجد أحد يستطيع أن يقطع رزقك ولا أن يوقف بركة رزقك. هذا ولذلك بعضهم يقول فلان قطع رزقي. يا شيخ لا تقطع رزقي. يا أخي هذا قلة حياء من الله، ما في مخلوق يقطع رزق أحد. يتسبب نعم، لكن الله هو المسبب. فأنت إذا بغيت ما أحد يعتدي عليك ولا يظلمك ولا يوقف شيئا لك، اسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هو الله الذي جل وعلا يجري رزقك رغما عن أنوف البشر. وإذا أعطاك أحد من البشر شيء من الدنيا فاشكر ابتداء الذي أمره وهو الله. تقول يا شيخ والله صدفة شريت أرض ب100,000، سبحان الله صدفة صارت بمليون. لا يا حبيبي، ما في شيء صدفة، والله ما في شيء صدفة. الله شاء لك أن تكسب مليون بس، فجعل لكل شيء سببا جل وعلا. هو الذي جعل، خلق السبب والمسبب، شاء الأسباب وسخر هذا لهذا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، هذا يسخر لهذا. إذن الدعاء والاستغفار من أسباب الغنى. من الأسباب أيضا الإنفاق. من الأسباب أن تكون غني أن تنفق على قلة ما في يدك. الله لن يسألني ولن يسألك لماذا لم تنفق مليونا، أنا ما عندي مليون مثلا، أنت ليه ما تنفق؟ الله ما يسألك عن شيء لا تملكه. الله سيسألك عن الرزق الذي وهبك. ريال، ليه ما أخرجت من الريال؟ تمرة، لماذا لم تخرج شقة تمرة؟ أنفقوا مما رزقناكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ماذا؟ من ماله الذي وهبه ربي. أنت إذا ما أنفقت لن ينفق عليك. اسمع، قرار مو بشري، هذا أمر رباني. في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ولذلك البخيل محروم. أكبر حرمان للبخيل أنه لا يعرف الله ولا يعرف أن الخلف من الله، يعتقد أن إنفاقه ينقص ماله. لا يا أخي، ما ينقص مالك، إن الذي أمرك بالإنفاق النفقات الواجبة على الوالدين، على الزوجة، على الأبناء، على الضيف، هذه نفقات واجبة، والنفقات المستحبة على الأقربين، والنفقات على الجيران، وعلى المحتاج، وعلى الفقير، وعلى وعلى، هذه الإنفاق. أنفق في وجوه الخير من غير سرف ولا مخيلة، تنفق وتغدق على من حولك وتكرمهم من مال الله الذي أكرمك به. أنت تثق في الله، تحتسب الأجر عند الله، الله سيجري لك النفقة. الله هو الغني، ما هو بنت الغني. الله الكريم ليس أنت الكريم، الله الجواد وليس أنت الجواد، الله هو المحسن وليس أنت المحسن. إذا أنفقت أنفق. إذا من أسباب الغنى الإنفاق، والإنفاق ولو من القليل، بل إن أصدق المنفقين هم أهل القلة اللي يخشون الفقر. مهوب عندهم غنى، عنده في رصيده 10,000 وخايف تنقص، وخايف إنها إذا انقصت من وين يعوضها، هذا بخيل. لا، واحد عنده 15 ريال أنفق ثلثها، أنفق 5 ريال، مع أن 15 ريال هو بحاجة لها، قال 10 فيها بركة، أنفق هذا الذي سينفق عليه وسيعطيه الله. هذا واثق في ربه، واثق في عطاء ربه. إذن من أسباب الغنى الإنفاق. أنت ماسك، أنت ماسكة، ومن دخل الشنطة ولا الجيب ولا الحساب آمن ما يخرج، أنت سبب الفقر الذي أنت به. ما أقول بذر، افهمني، أنا لا أقول بذر، ولا أقول أنفق في أوجه غير خير أو أنفق في من لا يستحق. لا، تبعضهم عنده مال، عندك يا أخي أخواتك جو، عماتك، خالاتك، أطعمهم طعام، وجبة عشاء جميلة، نعم هي بمئة ومئتين وستنقص اللي عندك، لكن أنت أنفقت صلة رحم، أنت أنفقت صلة رحم. هذا المال الذي أنفقته هذا يخلف عليك. لا أتكلم عن الصدقة، أتكلم عن الإنفاق العام. ومن أسباب الغنى الصدقة. نجي للصدقة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة من صفات أهل الجنة التي يسابق لها: الذين ينفقون في السراء والضراء. لا في الضراء يخافون ولا في الضراء يتكلون، بل لا يغير إنفاقهم سراء ولا ضراء. الرصيد كان في 1,000,000 ولا في 1,000 ريال ينفق، يتصدق. ولذلك الصدقة يقينا أنها تزيد المال، بل تزده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. نصدقه أم نصدق الشيطان؟ الشيطان يعدكم الفقر. ولذلك إذا بغيت تنفق، بعض النساء إذا أراد زوجها يكفل يبني بيت لأخوه، لأخيه، أخوه تعبان، فقير، معاق إلى غيره، قالت ليه؟ عسى ماشرا تنفق على أخيك أو على أختك ولا على بنت عم ولا بنت خالك أو خالة أو عمة، عيالك أولى. هذه الزوجة غير مؤدبة مع الله. إذا كان قد أنفق عليها وأغناها، هي تريد حتى الباقي بعد الغنى، هي اغتنت وسكنت بيت وفي خير وينفق عليها، فلما أراد الإحسان إلى رحمه قالت منعته، فهذا قلة حياء من الله. هذا يريد ما عند الله، أسكنكم في الدنيا في بيت يبغى بيت في الجنة تسكنونه، ولا بد من الصدقة، لأن الصدقة برهان، برهان، الصدقة برهان، يقول صلى الله عليه وسلم برهان المؤمن من اللي إيمانه ناقص، برهان الصادق من الكاذب، برهان من يعطي وييسره الله لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أحد أسباب أنك من تبغني ما تصدق، تصدق يا أخي لو بتمرة، الله يقبل التمرة، ما عندك تمرة، ما عندك كأس ماء، كوب ماء بربع ريال، يباع بعض القنينات الماء بربع ريال، تصدق بكرتون قيمته 10 ريالات كل يوم في رمضان، تصدق بتمر ممكن في طبق يكون فيه 100 تمرة يأكل منها 50 صائم، أنت كلما زدت في الصدقة زاد الله لك في الخلف. تمسكت ما تصدقت أنت الذي سببت الفقر الذي أنت فيه. أنفقوا، تصدقوا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا أخي الواحد يستحي من الله أن يقترض الله منه شيئا هو الذي وهبه إياه، هو وهبك الغنى فيطلبه منك، ثم تبخل، ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. من أسباب الغنى أيضا ولا أطيل عليكم صلة الرحم، وذكرناها من الذنوب قطيعتها. حبيبنا يقول من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له في رزقه فليصل رحمه، خاصة هذه العبادة تزيد في الرزق وتزيد في الأجل. من الرحم الذي إذا أنا زرته زاد أجلي وزاد رزقي؟ غالبا هو الرحم المعاند المشاكس، الرحم الذي بينك وبينه هجر أو قطيعة أو تدابر أو عدم ارتياح، تكره نفسك على أن تصله. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، تزورني وأزورك هذا ما هو الوصل، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. جميل أن الإنسان الآن يعدد أبناء عمه وأبناء خاله وأعمامه وإخوانه ويعددهم، ويبدأ بمن لا يرتاح لهم ابتداء بالصلة والسلام، وإن كان معها هدية وإكرام فهذا جميل، وتعلم بعد ذلك أن الله سيغنيك، لأن الله جعل صلة الرحم للمشاكسين والمعاندين ومن بينك وبينهم شحناء، وتكره نفسك على ذلك لله، لله أول عطايا الله لك طول في عمرك ومد في رزقك. الله أكبر. إذن إذا قاطع الرحم أنت اللي قطعت رزقك يا حبيبنا، أنت تسببت في ذلك، لازلت كلما قيل لك سلم زر صل رفض، ورفعت عقيرتك بالرفض والمنع، خلاص خلاص لا تزعل يا شيخ لا تزعل. إذن اقبل أن تبقى هكذا حتى لو زاد رزقك تنزع بركته. الله عندما لعن قاطع الرحم من معاني اللعن أن ينزع البركة، لأن اللعن هو القطع من الرحمة. فقد يعطي الله المال للعذاب، ما يعطي الله المال دائما للإكرام إلا لأوليائه أمثال المتقين وأولئك الواصلين الذين إذا قطعت أرحامهم وصلوها. من أسباب الغنى أيضا السعي في طلب الرزق، ليس أن يتكئ الإنسان على أريكته ولا تحت البطانية. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغ يا أخي، سر في مناكبها، تسبب، إذا فتحت مشروع ما هم موفق انطلق إلى مشروع آخر، اسأل أهل الخبرة، جالس أصحاب الهمم العالية أصحاب الخبرات، ونحن الآن في زمن التجارة الإلكترونية والتطبيقات والمواقع والاستيراد وشركات الوساطة المالية والوساطة العقارية إلى غير ذلك، أبواب كثيرة من أبواب الرزق. جميل أن يكون الإنسان يسأل صاحب الخبرة هنا وهنا وينطلق ويجرب ويكون خبرات ويدعو الله ويصلي، والله أنها باب من أعظم الأبواب، وسترزق يوما من الأيام إذا علم الله صدقك. انطلق، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا حتى حديد، ما في، هي تأتي أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لكن حتى لو تقول أبي حديد ما في حديد ولا فضة ولا ياقوت ولا لابد جهد، لابد جهد، لأن الله جعل لكل شيء سببا، سببا، فابذل السبب وترزق، وترزق بإذن الله، لأن الله جل وعلا كريم غني منان ذو رحمة واسعة. إذا علم صدقك وأن الغنى لو كان معك والمال معك ستفرح وتعطي وتنفق كما فعل الصحابة. أتدري أن الصحابة رضي الله عنهم من العشرة المبشرين بالجنة أكثر من نصفهم أغنياء؟ أبو بكر كان تاجر، عبد الرحمن بن عوف أتى المدينة ما عنده شيء، ليس عنده بعد أن هاجر ليس عنده شيء، فلما أراد الصحابي سعد بن الربيع يريد إعطاءه زوجته وبيته أو مزرعته قال دلوني على السوق. انطلق للسوق يا شيخ، انطلق للسوق، وليس المراد السوق سوق الخضار أو سوق السوق العالمية، أحيانا السوق المراد به أي تبادل تجاري فوق الكوكب الأرض. في ناس دخلوا في الوساطات إلى غير ذلك، أخذوا نصيبهم من وساطة أغنتهم سنوات طوال. الرزاق هو الله، وأنت تقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، حقق هذه العبودية وحقق تلك الاستعانة ترزق بإذن الله. أيضا منها من أسباب الرزق الصلاة، ما تصلي وتبغى رزق قد يأتيك، لكن ستعذب بالذي سيأتيك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. المصابرة على الصلاة تجعل الصلة بينك وبين الله قوية، والإنسان إذا كانت صلته مع الله قوية أعطاه ورزقه ووهبه. يقول واحد يعني كلنا يجب أن نكون تجار؟ لا يا أخي الحبيب، في فقراء، صحابة رضي الله عنهم كان أهل الصفة فقراء المهاجرين، لكن ابتلى الله الأغنياء بفقراء الأمة، ابتلاهم كيف ينفقون، لكن فقراء الأمة ما كانوا يجلسون، كانوا يعاونون إخوانهم في الزرع أهل المدينة وفي الحرث، وكانوا يخرجون يأخذون القوت، وبعض أهل الصفة ابتدأ فقيرا وبعد أن ابتدأ فقيرا انتقل فكان غنيا، صار غني وصار يتصدق، وهكذا أيها الأحبة. إذن الصلاة، إياك أن تنشغل عن الصلاة وتريد الغنى. اللي غير واصل معنى ذلك أنه غير متصل، اللي أقصد اللي ما يصلي، اللي ما يصلي غير متصل، والجوال بدون شريحة ما ينفع، واي فاي ما عندك ما توصل نت، ما في صلاة ما توصل دعاء ولا بركات، فكن من المصلين. أيضا من أسباب الغنى البعد عن الحرام، إياك أن تقترض قرضا ربويا أو تأخذ رشوة أو تكون تجارتك بأخذ رشوة أو إعطاء رشوة أو بأن تأخذ مالا لا يحل لك أو تأخذ أموال يتامى أو تشهد شهادة زور فتأخذ عليها مالا. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحبيب يقول ما نبت من سحت فالنار أولى به. فمن أسباب الغنى أن يكون أطب مطعمك كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ولذلك حتى تكون غني والغنى ينفعك أن يكون بدنك ما ينبت وأطفالك وزوجتك ما ينبت من الحرام، اسأل نفسك عن حل كسبك. فإن الله كما قال صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه أيها الأحبة تطوى فعجلة، كيف أكون غنيا؟ ما هو الطريق إلى الثراء؟ بعد ذلك إذا بذلت الأسباب وتجنبت الأسباب التي تسبب حرمان الرزق وسألت الله جل وعلا أن تكون غنيا وصرف الرزق عنك، فهو الحكيم، هو حكيم. وإن أعطاك فاستعمل فيما وهبك، استعمله في طاعة ربك. كنت سعيدا معكم، وإلى أسئلتكم أيها الأحبة، ونختم بعدها سددكم الله.